دارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وبعد، إخواني الأكارم، فباسم جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية نرحب بكم جميعا في هذا المجلس الثالث من هذا الملتقى، ملتقى العقيدة الأول. ويأتي هذا الملتقى ضمن البرامج الثقافية التي تقدمها جمعية تراحم في مجال الخدمة المجتمعية من خلال الشراكات مع مؤسسات الدولة، فنحمد الله عز وجل على توفيقه وتيسيره سبحانه وتعالى. ثم إننا نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير الأوقاف على رعايته الكريمة لهذا الملتقى، ونشكر صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فهد بن سعد المقرن حفظه الله تعالى على إجابته للدعوة وحضوره الكريم، ونشكر إدارة مساجد مبارك الكبير وإمام هذا المسجد، ونشكركم أيها الإخوة واحدا واحدا على حضوركم، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر والمثوبة. هذه هي المحاضرة الثالثة من محاضرات هذا الملتقى، والتي هي بعنوان جهود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان توحيد الأسماء والصفات. فنترك المجال لفضيلة الأستاذ الدكتور فهد المقرن حفظه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في المتحدث والسامع، ونترك له المجال مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس، وأن يجزي جمعية تراحم ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الكويت خير الجزاء على إقامة مثل هذه المجالس العلمية التي بإذن الله يحصل بها الانتفاع والتدارس للعلم. وخير المجالس ما ذكر فيها الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذه الأمة المرحومة لا زال أهل العلم والمجددين يخرجون فيها ليجددوا أمر هذا الدين الذي بحمد الله لا يزال غضاً طرياً صافياً من كل الشوائب، كما جاء من عند الله عز وجل وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الاهتمام بالعقيدة والعناية بها هي رأس مال المسلم، فهي التي تبنى عليها الأعمال، فإذا صلحت العقيدة صلحت سائر الأعمال وقبلت، وإذا فسدت فهذه الأعمال مردودة. ولهذا في أول محطة من محطات الآخرة، حينما يتولى عن الميت وعن المقبور أهله وماله وولده، يأتياه ملكان ينتهرانه ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه الأسئلة ستوجه لكل ميت يدفن في قبره، ولكل ميت مات وقد كتب الله عز وجل عليه الموت. هذه الأسئلة لا يجيب عنها إلا من كان على الاعتقاد السليم. ولهذا تضافرت جهود العلماء في بيان الاعتقاد والدفاع عنه، وبذل كل ما يستطيعون في رد تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. ومن مصابيح الدجى ومن أعلام الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي أعلى الله ذكره ورفع الله عز وجل منزلته بلزومه منهج السلف ومنهج الصحابة والتابعين، بذل نفسه الغالية وأوذي في سبيل الله ودافع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى وفاه الأجل، وذكره لا زال يذكر، وهذا فضل الله عز وجل، وذلك بسبب انتسابه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزومه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية رحمه الله تعالى عداه من عداه، ولكن هؤلاء الأعداء الذين تسلطوا عليه واستعدوا عليه السلطان ليس لهم ذكر في هذه الأيام ولا يعرفون. وأما شيخ الإسلام الذي مات مسجونا في سجن القلعة فلا زال يذكر في بلاد المسلمين ويذكر بخير وتقرأ كتبه. وهذا إنما يدل دلالة أكيدة على أن الإنسان كلما لزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حصلت له النصرة، لأن الله عز وجل يقول إن شانئك هو الأبتر، فشانئ النبي صلى الله عليه وسلم مبتور. وهؤلاء الذين عادوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بترهم وليس لهم ذكر، والله عز وجل أبقى ذكره، لا زال يذكر في بيوت الله عز وجل في المحافل، وألفت فيه الرسائل المتعددة والكثيرة. لا أطيل عليكم أيها الأحبة، ولكن أحب أن تكون لنا محاور متعددة حتى يسهل الكلام عن جهود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه المحاور سوف تكون إن شاء الله في 6 محاور. المحور الأول تعريف موجز بشخصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأقول وسنذكر المحاور التي تتليها إن شاء الله. فهذا المحور نعرف بإيجاز بشخصية ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولقبه معروف، وهو مستحق لهذا اللقب، هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني النميري نسبة إلى نمير القبيلة العربية المشهورة، ثم الدمشقي، ولد 61 بعد 600. هاجر والده من حران، وحران الآن في تابعة إلى يعني دولة العراق، وتخرج على يديه جملة من علماء عصره هاجر من حران بسبب استيلاء التتر عليها، فاستقر هو والده في دمشق وتعلم العلم وأخذ العلم عن علماء عصره في الشام وفي حاضرة الشام وهي دمشق. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كان موهوبا، كل من يقرأ كلام شيخ الإسلام يرى أن هذه الشخصية فريدة جدا، فالله عز وجل أعطاه ما لم يعطي غيره من الاستحضار للأدلة ومن دقة الفهم والقدرة على الحجاج والخصام والاستقراء لكلام أهل العلم، حتى أنه لفت أنظار علماء عصره. فكان شيخ الإسلام إذا تكلم في فن قيل لا يحسن إلا هذا الفن، وكان رحمه الله تعالى إذا تكلم أغمض عينيه، فكأنه يغترف كما قال معاصره من كل بحر يأخذ غرفة غرفة منه ويدلي بدلوه في مسائل كثيرة. إن جاء في الأصول أبحر فيها وتكلم فيها بما يثير العجب العجاب، وإن تكلم في الاعتقاد وإن تكلم في المنطق وإن تكلم في اللغة العربية، فهو إمام جمع الله عز وجل له العلوم، علوم الآلة صارت متمكن منها غاية التمكن، مع انصراف الشيخ رحمه الله تعالى للعلم في كل أوقاته والتعبد والتنسك، وفوق ذلك إخلاص النية لله عز وجل رحمه الله. ويدل على ذلك وقائع كثيرة جدا، شيخ الإسلام خرج من هذه الدنيا ولم يأخذ منها شيئا، فالشيخ رحمه الله تعالى لطول انشغاله ولأمور كثيرة لم يتزوج رحمه الله، من انكفافه على العلم ولانشغاله أصلا، حياة الشيخ كانت جهاد كلها. فسجن رحمه الله 7 مرات، أوذي في سبيل الله، سجن 7 مرات في مسائل متعددة، سجن مرة بسبب
مسألة فقهية، مسألة الطلاق بالثلاث، وسجن بمسائل عقدية كمسألة شد الرحال إلى زيارة غير المساجد الثلاث، وكان الشيخ رحمه الله تعالى ينكر هذا ويبين أنه بدعة. وآخر الأمر استقر أن استعديت عليه السلطة فسجن في سجن القلعة بدمشق. فألف مؤلفا رحمه الله تعالى وفي سجن القلعة، وكان معه قراطيس وأقلام، ورد على الإخناء المالكي في مسألة الزيارة، وانتشر هذا المؤلف فاستعدى عليه السلطة، فأمر السلطان برسم يعني بقرار أن تخرج الكتب والقراطيس التي والأقلام التي عنده في السجن. فأخذت هذه القراطيس والأوراق، وربما الأوضاع الصحية في السجن القلعة وسببت للشيخ رحمه الله المرض، فمرض وهو ليس معه شيء إلا أنه يقرأ القرآن رحمه الله. فتوفي الشيخ رحمه الله ولم يعلم الناس بوفاته إلا بعد بمرضه إلا بعد أن توفي رحمه الله تعالى، وحضرت جنازته وكانت مشهودة رحمه الله تعالى. وتوفي سنة 28 بعد 728 رحمه الله تعالى. كانت كتبه تحرق وكانت تصادر، ثم بعد مضي 16 سنة صار التلامذة يعنون بفتاوى وبأقواله، وصاروا يجمعونها ويحررونها ويحرصون على جمعها، حتى انتظم لنا هذا المجموع الكبير، وهم شركاء في الأجر في نقل تراث شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية حربت كتبه في عصره، ولكن الله عز وجل أبقاها لهذه الأمة، وجعل من ناوأه لا يحصل له المقصود، لأن العلم والحجة والبرهان لا يقارن أو لا يقارع بالسجن وبالعقوبات، فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه. هذا فيما يتعلق بإيجاز عن سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المحور الثاني والنقطة الثانية وهو ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. لا شك أن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هذه من أقسام مسائل التوحيد أو من أنواع التوحيد، ولهذا يشنع على شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل المحاور الشيخ الدكتور صالح لعله يتعرض لها، ولكن بإيجاز يشنع المخالفين على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ابتدع هذه الأقسام. وهذه الأقسام ليست بدعة بل مذكورة عند أهل العلم، ويوجد نظائرها عند الفقهاء من كل مذهب. فتقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذا ما يسمى عند أهل العلم بالاستقراء، استقراء النصوص وتقريب العلم، يجعلهم يقسمونها حتى يسهل للمتلقي أن يفهم هذه المسائل. ولها نظائر، فلو حاجك المخالف بأن هذا التوحيد ابتدعه ابن تيمية، قل هذا المهم الإقرار به، وليست لا مشاحة في الاصطلاح، مدام أنك تقر بهذه الأقسام فقسمها ما شئت، لكن أهم شيء أن تقر بمحتواها ومضمونها. وهذه لا نظائر، فأنت أيها المالكي أو الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي، لا شك أنك تقول بأن الصلاة فيها شروط وفيها أركان وفيها واجبات وسنن. ولو سألك سائل من أين أتيت بهذه التقسيمات، هل النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن هذا شرط ونص على أن هذا واجب ونص على أن هذا سنة؟ فستجيب حتما أنه لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فهم أهل العلم هذا فهما وقربوه تقريبا للعلم. فهذه الأقسام هي من باب تقريب العلم، كما قسم ابن تيمية ومن كان قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنهم نظروا في القرآن فوجدوا أن التوحيد إما توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، أمر بتوحيد الله عز وجل بأفعال العباد، أو أمر بتوحيده سبحانه وتعالى بأفعاله وهو الربوبية، أو إخبار عن الله عز وجل بأنه واحد في أسمائه وصفاته. فهذا هو توحيد الأسماء والصفات. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية اعتنى بالمسألتين، طبعا توحيد الربوبية هذا مستقر في الفطر ولا لا خصومة فيه، حتى أن المخالفين من اليهود والنصارى يقولون بأن الله عز وجل هو رب، بل إن المشركين يقرون بذلك. وإنما الكلام في الشبهات في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات ما ترك شاردة ولا واردة إلا وقد بينها. وأقول وبكل يعني موضوعية أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو العمدة في بيان منهج السلف في الأسماء والصفات، وما بعده فهو عالة عليه في هذا رحمه الله، فإنه استقرأ كلام السلف وقعد قواعد كما سوف يأتي معنا لم تجتمع ولم يجمعها أحد كما جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بقي توحيد الألوهية، وشيخ الإسلام له السبق في ذلك في تقرير مسائل كثيرة، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى الخصومة فيه كانت ليست ظاهرة كما جاء بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخ الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة الذين جاءوا بعده، فإنهم عنوا بهذه المسألة غاية العناية لعظم المخالف فيها ولكثرته. فكان بحمد الله مدرسة ابن تيمية رحمه الله تعالى ومدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي المدرسة الأثرية السلفية التي انتفع بها من في المشرق ومن في المغرب. ولهذا كل من يخالف هذا المنهج تجده بحمد الله مبتور ومقطوع ولا قيمة له في العلم وفي الاستدلال، حتى أن المخالفين الآن على أشكالهم وأصنافهم لا يستطيعون التعرض لشخصيتين مهمتان في تاريخ الإسلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. لا نطيل في هذه النقطة. شيخ الإسلام ما الذي جاء به؟ ما هي المصادر التي اعتمد عليها في تقرير هذا التوحيد؟ شيخ الإسلام رحمه الله اعتمد على الكتاب والسنة، ولهذا كان يلفت أنظار الناس بسرعة بديهته وانتزاعه للآيات. وأنت حينما تقرأ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنك تجد استدلال غريب بالآيات، وهذا من حفظه رحمه الله، استدلالات عجيبة وانتزاع لهذا الاستدلال، تجده في الموضع الواحد يقول قال الله وقال الله وقال الله تعالى، وهذا ما في لا فهارس ولا كمبيوترات، ولكن الله عز وجل مواهب يهبها لمن يشاء. يقول الذهبي رحمه الله المعاصرين قل ما رأيت أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه. فكان الشيخ يستظهر بكلام الله ثم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حفظ الشيخ قدرا كبيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستدل بها في مواضع كثيرة، حتى قال بعض علمائه بعض المعاصرين له كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، كما اطلع على دواوين السنة. واطلع الشيخ رحمه الله كان قارئا نهما وكان يقرأ الكتب ويستظهرها ويطلع عليها بشكل عجيب جدا كما سوف يأتي معنا. كذلك كان يعنى بتقرير إجماع السلف في المسائل، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فدين الإسلام مبني على اتباع الكتاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اتفقت عليه هذه الأمة الإجماع، إجماع الصحابة إجماع التابعين في مسائل الأسماء والصفات حجة ودليل واضح في الرد على المخالف. قال فهذه الثلاثة هي الأصول المعصومة. كذلك رحمه الله كان يتتبع كلام السلف، وهذه من ميزاته رحمه الله تعالى لانتسابه لمذهب السلف. يقول والله تعالى يعلم أني قد بالغت في البحث عن مذاهب السلف في هذه المسألة، يستقرئ ويبحث، وكان ينوه دائما بالاعتماد على الكتاب والسنة، ويقول إن كل البراهين العقلية موجودة أصولها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول فينبغي أن يعرف أن أجل الأدلة العقلية وأكملها مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. البراهين العقلية السليمة من المعارضة لن تجد أسلم من الاستدلال في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا برهان عقلي على وجود الله عز وجل، وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وأن العبد والمخلوقات لا يمكن أن تخلق نفسها. فهذه براهين موجودة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من ميزات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقرير هذه المسائل أن الشيخ رحمه الله تعالى يفهم النصوص ويفهم كلام السلف على وجهه الصحيح، ويحرر هذا تحريرا واضحا وبينا، فيقول: فكل من أمعن نظره علم أن السلف كانوا أعمق علما من هؤلاء المخالفين لهم. ولهذا دائما يشنع على المخالفين ويبين أن أسانيدهم مقطوعة وليس لهم صلة بالصحابة ولا بالتابعين الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بسلوك منهجهم. وكان رحمه الله تعالى يستقرئ في مسائله وفي بحوثه استقراء تاما، يقوله عن نفسه، يقول: ربما طلعت في الآية الواحدة نحو 100 تفسير. تأمل، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية هذا يتكلم في القرن السابع، ما فيه كمبيوترات ولا في أجهزة حاسب، وحتى الكتب تخط بخط اليد، ومع ذلك يطالع في الآية الواحدة 100 تفسير. هذا نهم وحرص على تحصيل المعلومة واستقراء كلام العلماء في المسألة. يقول: والله يعلم أني قد بالغت في البحث عن مذاهب السلف في هذه المسألة. ثم يقول مرة أخرى: والله يعلم أني مع كثرة بحثي وتطلعي لمعرفة أقوال الناس. يعني الشيخ رحمه الله تعالى لا يبحث فقط مذهب السلف، وإنما يطالع أقوال المخالفين واستدلالهم بالأدلة، ويبحث ذلك بحثا تاما، حتى أن الشيخ رحمه الله تعالى يعرف مذهب المعتزلة أعظم من المعتزلة المعاصرين له، ويعرف مذهب الأشعرية أعظم من مذهب الأشعرية المعاصرين له. ومرة قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يناظر أحدهم، فقال: أنتم عندي، يناظر المعتزلة، قال: أنتم عندي لا تكفرون بقولكم في هذه المسائل، أما أنا فلو قلت بقولكم لكفرت، لأنكم أنتم لا تتصورون مآلات أقوالكم التي قلتم بها، وأنا لو قلت بقولكم، لأنه قد بانت عندي الأمور ووضحت عندي الحجة، لكنت معاندا ومشاقا لما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وذاك كفر. فالشيخ رحمه الله تعالى يعني في مناظراته كما سوف يأتي يظهر فيه الصدق والبحث والموهبة العالية والفهم لكلام المخالفين فهما تاما. لهذا الشيخ حينما يتكلم في مسائل كثيرة في كتب ترى عجب العجاب. لهذا كل الآن من يناوي الشيخ الإسلام بن تيمية أو يحاول يتكلم فيه لا يستطيع، لأن الشيخ رحمه الله تعالى يعني عالم موسوعي الله عز وجل أقام في ذاك القرن لتجديد الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من جهود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه في زمانه علت المعتزلة وظهرت الأشعرية وضعف يعني أهل السنة عن الدفاع عن الحق الذي عندهم، وصارت الأشعرية تنتسب للسنة، حتى قيض الله عز وجل ذاك الشيخ رحمه الله تعالى، فقام عليهم قومة ونهض عليهم بالاستدلال وبالتأليف. ولهذا لما حاروا في التعامل معه لجأوا إلى كما تعرفون إلى السجن، وسجنوا أكثر من مرة واستعدوا عليه السلطان، ولكن هذا لم يعني يعني يثني همته رحمه الله تعالى. فقد قال أحد التلاميذ: قد جئت، مع أن الشيخ رحمه الله يعني حصل له مواقف شديدة جدا، هدد بالقتل وكاد أن يقتل، يقول: أتيته مرة في جامع الإسكندرية ويعني كنت خائفا، فما إن جلست عند الشيخ حتى سكنت نفسي، فكان لا يبالي بهؤلاء، يقول: هؤلاء أمثال الريح، أقول به هكذا فيطير، لا قيمة لهم. رجل قد بذل نفسه والله سبحانه وتعالى أعطاه قوة الشخصية، وهذا واضح وبين، والله عز وجل أعطاه قوة الحجة والبيان والإخلاص، فكانت هذه أسلحة فتاكة بالأعداء مع رحمته بالخلق. فإن الشيخ رحمه الله تعالى لما ظهر عليهم وحصلت لعلماء مصر نكسة، الشيخ رحمه الله تعالى عفى عنهم ولم يعاقبهم ولم ينتقم لنفسه، هذا معروف، لا يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الانتقام لنفسه، بل العفو والصفح وتأليف المخالفين رحمه الله تعالى. فيما يتعلق بالأدلة التي نقضها الشيخ رحمه الله، بيّن تناقض أهل البدع وأظهر عوارهم وكشف الأستار التي كانوا يستترون بها من الأشعرية، استترهم بالسنة وأنهم أهل السنة والجماعة والمعتزلة وغيرهم، وبيّن أنهم محادين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن دينهم إما تأويل الجاهلين، قائم على تأويل الجاهلين، أو انتحال المبطلين أو تحريف الغالين، فأعاد وأبدى في هذا المسائل، وظهرت هذا في مؤلفاته رحمه الله تعالى. ولهذا بيّن التناقض عند أهل البدع، دائما شيخ الإسلام يركز على إبراز التناقض عند أهل البدع، سواء أشعرية أو مرجئة أو ماتريدية أو معتزلة، وبيّن أن سبب التناقض عندهم لأنهم لم يعتمدوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دائما من لا يعتمد على الكتاب والسنة يحصل له التناقض، لأن القرآن والسنة لا يوجد فيهما تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المعقولات الصريحة لا تناقض المنقولات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تتناقض. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته دائما يركز على قضايا محورية، فيقول النصوص تأتي بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول، وفرق بين حيرة العقل وبين إحالة العقل، فالنصوص لا تأتي بما تحيله العقول. وهذا يضرب له الشيخ رحمه الله تعالى مثل بصفات الله عز وجل التي وردت عن الله عز وجل، فما ورد عن الله عز وجل كيفية هذه الصفات لا يمكن الإنسان أن يصل إليها ولا أن يعرفها، ولهذا فيما يتعلق بكيفية الصفات هذا مجهول للمكلف، فيبين هذا ويوضحه ويذكره في أكثر من موضع. من القواعد التي هدمها شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أنها من أسباب الضلال ما يسمى بدليل الأعراض وحدوث الأجسام، ودليل كلامي ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وإنما أخذ من المنطق اليوناني، وهذا الدليل اسمه دليل الأعراض وحدوث الأجسام. صورة هذا الدليل صورة منطقية كلامية، يقول لا يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما يعلم به حدوث العالم، ولا يعلم حدوث العالم إلا بما يعلم بما لا يعلم حدوث العالم إلا بما يعلم به حدوث الأجسام، وكل جسم تقوم به الحوادث، وكل ما تقوم به الحوادث فهو حادث. هذا صورة الدليل الكلامي بطريقة مبسطة في وضعه. طبعا هذا الدليل اشترك فيه المعتزلة والجهمية والأشعرية والماتريدية، كلهم متفقون على صورة الدليل، وإن كانوا يختلفون في مقدماته، يسلم بعضهم بالمقدمة الأولى وبعضهم لا يسلم بالمقدمة الأولى، لكنهم في صورة هذا الدليل متفقون على أننا لا نثبت أن العالم حادث والله خالق إلا بهذا الدليل الكلامي. طبعا هذا الدليل بسببه تسلطت عليهم الملاحدة والفلاسفة، وبسببه حصلت الحيرة للمتكلمين كابن الجويني والرازي والشهرستاني وغيرهم، التي نقل شيخ الإسلام حيرتهم وبيّن أنهم حائرون، وأن هذا الدليل متناقض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أمته هذا الدليل، والصحابة رضوان الله عليهم لا يعرفونه، فكل ما نسب إلى الدين على هذا فهو زور وبهتان وافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يثبت كما قال شيخ الإسلام إثبات العالم وأنه حادث بمثل هذا الدليل. فيقول الطريق التي سلكوها في في حدوث العالم، يعني إثبات أن العالم مخلوق، هذا المقصود بحدوث العالم، وإثبات الصانع تناقض حدوث العالم وإثبات الصانع. ولا يصح القول بحدوث العالم وإثبات الصانع إلا بإبطالها. وهذا الشيخ رحمه الله تعالى تعرض له في الرد على المنطقيين، ووضحه وبينه في مواضع كثيرة جدا، كان الشيخ يركز على إبطال هذا الدليل. كذلك الشيخ رحمه الله ركز على تناقضهم في دليل الاختصاص، وهذا الدليل ابتدعه ابن سينا الملحد الفيلسوف، فبسبب هذا الدليل نفت الأشاعرة علو الله عز وجل واستواء الله عز وجل على عرشه، لأنهم كما يقولون يصورون في منطقهم الكلامي أن تخصيص حال دون حال بالفعل لا بد له من مخصص، فيمتنع عندهم وقت الحدوث بلا سبب من مخصص، هكذا صورة الإجمال. ولا أريد أن أدخلكم في تفاصيله الكلامية، ولكن هذا الدليل يتناقضون فيه، تارة يلتزمون به في صفة الكلام، وتارة لا يلتزمون به في صفة العلم. كما تعرفون أن الأشاعرة يثبتون سبعا من الصفات وينفون باقي الصفات، فهم متناقضون في هذا ومتناقضون في هذا الدليل. كذلك عندهم دليل كلامي آخر اسمه دليل التركيب. دليل التركيب عندهم أن الباري سبحانه وتعالى وهو الخالق لا يمكن أن يتعدد ولا يتبعض، لأن المتبعض والمتعدد مركب، والمركب جسم وممكن، والله منزه عن الإمكان وعن الجسمية. ولأجل هذا ماذا يقول أن الله عز وجل ليس لله يد وليس لله وجه، فيقايسون بين الرب سبحانه وتعالى وبين خلقه، وهذا الدليل متناقض، لأن استلزام هذا الدليل يلزم به لوازم بين شيخ الإسلام أنه يلزم منه نفي صفات هم يقرون بها. كذلك بين أنهم إن أصل ضلالهم هو القياس، ويسميه شيخ الإسلام بقياس الغائب على الشاهد. من الغائب؟ الرب سبحانه وتعالى، فهو محتجب عن خلقه وهو غائب، والشاهد ما هو؟ المخلوق. فقياس الشاهد على الغائب هو الذي يفعلونه، فيظنون أن ما يقبح بالإنسان وما يتصوره العقل من صفات الإنسان يلزم منه أن يكون الغائب وهو الرب سبحانه وتعالى متصف بهذه الأوصاف، مثل الوجه ومثل العين التي وردت في النصوص. فلأجل هذا ينزهون الله تعالى بنفي هذه الصفات كما يزعمون. بيّن شيخ الإسلام أنه لا يجوز أن يستدل بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي، ولهذا يقول لما سلك طوائف في مثل هذه الأقيسة لم يصلوا بها إلى يقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليها بعد التناهي الحيرة والاضطراب، وهذا هو أصل الضلال. ولهذا كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته دراسات في الأسماء والصفات، قال لأن هؤلاء تعلقت قلوبهم بأدران التشبيه، فظنوا أن ما يصف الله عز وجل به نفسه من الصفات التي يرونها في المخلوقات أن ذلك يلزم منه التشبيه، وذلك ليس بصحيح، لأن الله عز وجل نفى عن نفسه المثلية فقال ليس كمثله شيء. كذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن أنهم متناقضون، وأن نفي الصفات يلزم منه نفي وجود الرب، ولهذا الجهمية الخلص الذين ينفون الأسماء والصفات لا بد لهم أنهم في حال أن يثبتوا شيئا من الصفات. ويقول عن الجهمي، يقول ففي حال بحثه الجهمي يقول بسلب الوصفين، لا هو داخل العالم ولا خارجه، لا داخل العالم ولا خارجه الرب سبحانه وتعالى حتى ينفي العلو، وفي حال تعبده يعتقد ماذا؟ لأنه لا بد أن يطلب شيء موجود، بأنه في كل مكان ولا يخلو منه شيء. فجعل الله عز وجل نفى عن الله عز وجل العلو، وجعله والعياذ بالله مكانه السفل، وهو موجود في كل شيء، فهذا من التناقض العظيم عندهم. كذلك من التناقض الذي أبرزه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، نقض أصل من أصولهم وهو تقديم العقل على النقل، طبعا هم يقدمون العقل على النقل لأنهم يقولون أصلا ما علمنا صدق النقل إلا بالعقل، فهكذا يقولون. هذا طبعا لاعتمادهم على دليل الأعراض وحدوث الأجسام. فالشيخ رحمه الله تعالى بيّن تناقضهم في ذلك من خلال كتبه، فقال: النصوص لم يعارضها قط صريح معقول فضلا عن يكون مقدما عليها. وأخبر الشيخ رحمه الله تعالى أن النص حاكم على العقل، وليس العقل هو الذي يحكم به على النص، وأن العقل هو وسيلة فهم النص وليس هو مقدم على النقل الذي جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من جهود شيخ الإسلام نقض أقوالهم بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم، وبين أن خبر الآحاد قائم عليه الدين، وأن نفي خبر الآحاد أنه لا يفيد العلم يلزم منه تعطيل الشريعة في أمور كثيرة جدا، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم جملة منها آحاد. كذلك من القواعد التي هدمها شيخ الإسلام ما يسمى بالمجاز، فإن شيخ الإسلام يعني ألف وكتب واسترسل في نقض ما يسمى بالمجاز، لأنه بسبب هذا المجاز تسلط على آيات الصفات ونفيت بالزعم أنها مجاز وكناية واستعارة، ونفوا هذه الألفاظ عن ظاهرها لأجل القول بالمجاز. وبيّن شيخ الإسلام أنه لا يوجد للقائلين به دليل البتة، وكل أقوالهم متناقضة وحدودهم والعلامات التي جعلوها فاسدة. وبيّن أن ما تذكره العرب مما يسمى بالمجاز إنه أسلوب من أساليب العرب، وأن الأصل في كلام الإنسان أنه على الظاهر وعلى الحقيقة لا على المجاز. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا، وأظهره لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقرير توحيد الأسماء والصفات أنه اشتغل بالتأليف في تقرير التوحيد، ولهذا مؤلفات شيخ الإسلام كثيرة جدا، فألف عدة مؤلفات. من أعظم المؤلفات في الدفاع عن السنة والدفاع عن منهج السلف في باب الأسماء والصفات كتابه الماتع والعظيم درء تعارض العقل مع النقل، فقد بيّن بالأدلة العقلية والنقلية بطلان هذا القانون، وهو تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النص، وأن هذا سبيل الضالين، ولم يكن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبيل الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة تعظيم هذه النصوص والخضوع لها وتقديمها على كل شيء. كذلك شيخ الإسلام حاور المتقدمين من أئمة الأشاعرة والمخالفين، ومن هؤلاء الرازي في كتاب ألفه اسمه أساس التقديس، فنقضه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بمسميات سميت، لأن الشيخ لم يسمي هذا الكتاب نقض أساس التقديس أو نقض أو تلبيس الجهمية وغيرها من المسميات، فرد على الرازي في كتابه أساس التقديس وبيّن ضلاله وانحرافه وتناقضه في هذا الكتاب العظيم. كذلك الشيخ رحمه الله تعالى نفعا للأمة، فكان العلماء وطلبة العلم يكتبون له: اكتب لنا عقيدة مختصرة نلقى الله عز وجل بها، فألف الشيخ رحمه الله تعالى هذه المختصرات، فذكر أنه ألف الواسطية، وهي رسالة من واسط في مجلس واحد ما بين أذان الظهر والعصر، سميت بالعقيدة الواسطية. وكذلك الحموية ردا على رسالة من حماه، وهي أجوبة مختصرة في مسائل الاعتقاد، وكانت عظيمة ونافعة، وإلى يومنا الناس يستفيدون منها ويقرؤونها، ومختصرات ينتفع بها طلاب العلم. كذلك ألف الشيخ رحمه الله تعالى جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية لما كتب هذه الفتوى، هي فتوى سميت بعد ذلك بالعقيدة الحموية. كذلك من نفائس مؤلفات الشيخ العظيمة والنافعة الرسالة التدمرية، وهي تشتمل على قواعد نفيسة في مسائل الأسماء والصفات وبراهين شرعية وعقلية في الرد على المخالفين، بها ينقض بنيان الأشاعرة والمعتزلة والجهمية من وجوه كثيرة. كذلك التسعينية ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقض مسألة واحدة، وهي إبطال ما يقوله الأشاعرة في كلام الله عز وجل، وأن كلام الله هو الكلام النفسي، فهم يزعمون أن الله عز وجل كلامه نفسي يقوم في نفسه، ولهذا ألف التسعينية، وهي من 90 وجه في الرد عليهم في هذه المسألة. كذلك فيما يتعلق بالمؤلفات في باب الأسماء والصفات، ولا مؤلفات الشيخ كثيرة جدا، لكن فيما يتعلق بجهوده في الأسماء والصفات شرح حديث النزول، وفيه الرد على الشبهة التي أثيرت في أن النزول وقت النزول الثلث الأخير يختلف باختلاف البلدان، فبين شيخ الإسلام أن نزول الرب سبحانه وتعالى لا يماثل نزول المخلوقين، وذكر أشياء كثيرة، وذكر استدلالات بكلام السلف بأقوالهم، يعني مما ينتفع به طالب العلم. هذه المؤلفات فيها ميزات، وسوف أختم إن شاء الله في نهاية المحاضرة بكيف نقرأ هذه المؤلفات في باب الأسماء والصفات. ميزات هذه الكتب: أولا، الشيخ رحمه الله تعالى يستظهر بالنصوص وأقوال السلف، ولهذا تجد الشيخ رحمه الله تعالى له استدلالات وأقوال للسلف لا تجدها إلا في كتابه وفي فتاوى رحمه الله تعالى، ولهذا في رده على الخنائي يقول: إن المجيب، يعني يقصد نفسه، لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء. ما ينفرد الشيخ، ما يأتي بشيء جديد، له سلف، الشيخ سلفي رحمه الله تعالى، فما يتكلم في مسألة إلا وهو يعلم أن من العلماء من تكلم فيها. ولهذا افتروا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه أحدث مسائل، فقال الشيخ: ما في، ليست لي مسألة واحدة انفردت بها، كلها مسبوق أنا بأئمة وعلماء، ويستظهر بأقوالهم ويذكر أقوالهم رحمه الله تعالى، وهذا من ميزات مؤلفاته. كذلك قوة حجة شيخ الإسلام في الاستدلال، وسهولة العبارة التي كان شيخ الإسلام يستعملها رحمه الله تعالى. كذلك من ميزات هذه المؤلفات أن الإنسان ينتبه أن شيخ الإسلام يستطرد، وخاصة فيما يتعلق بالفتاوى، يستطرد لغزارة علمه، الشيخ علمه غزير، فيستطرد في بيان المسألة ثم يقول: وليس هذا هو بسط هذه المسألة في هذا الموضوع، ثم يعود إلى المسألة، فلا بد طالب العلم أن يعي هذه المسألة حتى لا يتشتت ذهنه. كذلك شيخ الإسلام من ميزاته أن عنده من الأمانة العلمية والدقة في النقل شيء عجيب، ففي مواضع كثيرة يقول: نقلته بنصه من كلامه، نقلته بنصه من كلامه، كان يعتني بالدقة العلمية في تحرير، ولا يقول بفهمه، ينقل الكلام بنصه رحمه الله تعالى. كذلك من ميزات هذه المؤلفات أن منها المختصر ومنها المطول، وفتاواه فيما يتعلق بالأسماء والصفات يراعي فيها حال الكاتب، فتارة يكون السائل يعني عامي فيسأله في مسألة في باب الأسماء والصفات فيجيبه باختصار، ويعرف الثاني السائل الآخر أنه طالب علم فيبسط له الكلام، وتارة يراعي حال الورقة التي قدمت له، تارة يراعي حال الورقة التي قدمت له. وكان الشيخ رحمه الله خطه فيه إغلاق، يعني خطه سيء رحمه الله، موجود نماذج من خط الشيخ رحمه الله تعالى، كان يكتب سريع، لكن من التلامذة كابن رشيق وغيره من التلامذة من يعرفون الشيخ ويحررون كلامه رحمه الله، فيكتب في حسب الورقة، فيقول: هذا الجواب هو ما احتملته ورقة السائل، السائل معطيه ورقة صغيرة فيقول: ما احتملت ورقة السائل، فالسائل الله يجزاه خير لو أنه مكثر الورق يمكن يكون فيه أنفع رحمه الله تعالى. كذلك مؤلفات شيخ الإسلام في باب الأسماء والصفات فيها موسوعية، وهذا معروف عن شيخ الإسلام موسوعيته رحمه الله تعالى، فهو يتكلم في كل الفنون ويركز عليها. من ميزات كتب شيخ الإسلام ومؤلفاته في باب الأسماء والصفات أن الشيخ رحمه الله تعالى ركز على الاعتقاد وعلى أصول الاعتقاد رحمه الله، وبذل غاية الوسع، ما ترك شاردة ولا واردة إلا تكلم عنها وبين مذهب السلف. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول، وألزمني أن أوردت أوردت مقالاتهم وأجيب عنها بما أنعم الله تعالى به علي من الأجوبة النقلية والعقلية. يعني ركز على الأصول. لهذا في الفقه شيخ الإسلام ما ألف إلا في أول عمره مؤلف في الفقه، أما كل كلامه تحرير الاعتقاد، لأن الخلاف فيه عظيم. أما الخلاف في مسائل الفروع فيسير، كون الإنسان يعني يخالف في مسائل، أما الخلاف بل الفرقة اللي في الأمة بسبب الخلاف في ماذا؟ في الأصول، في الاعتقاد، وما تفرقت الأمة إلا بسبب هذا. الشيخ رحمه الله تعالى لم يكتفي بالتأليف، بل الشيخ كان مستعدا لبيان الحق ومناظرة أهل الباطل. طبعا فيما يتعلق بالأسماء والصفات يعني كان له مناظرات كثيرة جدا. يقول عنه ابن عبد الهادي: وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره فيتكلم ويناظر ويفحم الكبار، ويأتي بما يتحير منه أعيان البلغاء في العلم. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى ناظر، له مناظرة بسبب الرسالة الحموية، فتوى الحموية، وألف مؤلفات، وكذلك مناظرات بسبب الواسطية كانت في ثلاث مجالس موجودة في مجموع الفتاوى. طبعا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى له منهج يعني عجيب في المناظرة، وأنا في رسالتي جهود شيخ الإسلام تيمية في بيان البدع والرد عليها حاولت أن أستقرأ منهج شيخ الإسلام في المناظرة. له أساليب وله طرق، يعني من 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 المناهج التي كان ينفرد بها الشيخ فيما أظن في المناظرات، أنه حينما يناظر يقول اكتب ما تقول، يعني هذه من الفرائد للشيخ، يقول للمناظر اكتب الذي تقول به، وهذه دائما الواحد يستفيد منها، يقول أنا ما أقبل منك إلا أنك تكتب، لأنه يعرف أنه إذا كتب يحرر الكلام، ثم بعد ذلك يكون الرد على المكتوب، بحيث أن المناظر لو أراد أن يعني ينفك عما كتب لا يستطيع لأنه مكتوب. فكان هذه من الميزات، وكان يستخدم أساليب متعددة رحمه الله تعالى. وطبعا تحداهم شيخ الإسلام في الواسطية، قال أمهلكم ما شئتم، أمهلكم ما شئتم، إن وجدته في الواسطية شيء يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الواسطية كلها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هاتوا بشيء وأنا مستعد أني أرجع عنه، وأمهلكم ما شئتم. ولم يستطيعوا أن يثبتوا أن شيخ الإسلام يخالف ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متعددة طبعا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، منها فتاوى ومنها رسائل شخصية مثل ما أفدتكم بذلك، ورسائل علمية ووصايا، الوصية الصغرى، وعقائد سميت عقائد بعد ذلك، ومسائل وشروح أحاديثه متنوعة رحمه الله تعالى. النقطة التي بعدها وهي من المسائل المهمة، الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قعد قواعد عظيمة في باب الأسماء والصفات، ينبغي للإنسان أن يعرفها وأن يدركها وأن يفهمها ويستفيد من كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. هذه القواعد طبعا موجودة في الرسالة التدمرية، موجودة في فتح في الحموية وفي الواسطية، وهذه القواعد معلومة ومعروفة. من أحسن من يعني قدم لها ووضحها الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، لخصها في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وهو من أنفع المؤلفات المعاصرة. أنا أنصح طلاب العلم أن يركزوا على هذا الكتاب، فهو مختصر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المبثوث في الواسطية والحموية. فمن ضبط القواعد المثلى يحصل له الانتفاع في باب الأسماء والصفات. وأعرف أن الشيخ سالم الطويل وفقه الله أحد الأخوان أعطاني كتاب له بشرح القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى، والحقيقة يعني ألفيت الشرح مفيد ونافع، والشيخ سالم تلميذ الشيخ ابن عثيمين، وهذا مما يثري هذا المؤلف، فأنصحكم باقتنائه وبالاستفادة منه. القواعد التي قعد لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن معرفة أسماء الله وصفاته إنما من القواعد العظيمة التي قعد لها شيخ الإسلام وبثها ووضحها في كتبه أن معرفة أسماء الله وصفاته إنما يكون بالسمع، يعني بالنص، بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالعقل، ولا يتجاوز فيها القرآن والسنة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه فيما يتعلق بمعرفة الرب سبحانه وتعالى أنه لا يكون إلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه من الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلمه الله تعالى به. كذلك بيّن شيخ الإسلام أن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى تثبت بخبر الآحاد، وأن الدين جزء منه يثبت بخبر الآحاد، وبيّن أن تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر أنه ما علم إلا بعد المئة الثالثة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفرقوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الآحاد وبين المتواتر، فتارة لا يعلم بالحديث إلا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقبلونه ويجعلونه دينا لهم كما هو معلوم. بيّن شيخ الإسلام أن الأصل في نصوص الصفات أنها على ظاهرها، وظاهرها ما يتبادر إلى العقل السليم من المعاني، وهي موافقة للفطر السليمة، وأن الله عز وجل لا يخاطب الناس إلا بما يعقلون وما يعلمون، وأن الظاهر لا يعني المماثلة بأي وجه من الوجوه، بأي وجه من الوجوه، يعني أن الله عز وجل ما سمى الله به نفسه لا يمكن أن يكون اسم الله عز وجل كاسم المخلوق، ولا صفة الله عز وجل كصفة المخلوق، لأن الله عز وجل قطع ذلك فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عنه المماثلة. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أكد على قضية عقدية مهمة، أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى به، وبين أن الله سبحانه وتعالى له كل الكمالات سبحانه وتعالى. وبين شيخ الإسلام أن باب الإخبار عن الرب سبحانه وتعالى غير باب الإثبات في الصفات، واضح؟ ثم قال، أكد شيخ الإسلام أن أسماء الله توقيفية يعني يتوقف فيها على النص، ليس للإنسان أن يسمي الله عز وجل باسم لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين أنها غير محصورة، وأن هذه الأسماء حسنى، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى، وأنها يدعى الله تعالى بها، وأنها أعلام يعني علم دال على ذات، وأوصاف تتضمن أوصاف، العزيز تدل على ماذا؟ على العزة، وأنها غير مخلوقة بأي وجه من الوجوه لا كما يقول الأشاعرة والمعتزلة. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن طريقة الكتاب والسنة في إثبات الصفات هو الإثبات المفصل والنفي المجمل، إثبات المفصل والنفي المجمل، يعني الإثبات فيما يتعلق الإجمال في النفي، والتفصيل في الإثبات كما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن طريقة أهل البدع النفي المفصل، النفي المفصل يقول إن الله عز وجل ليس بجوهر ولا عرض ولا بمجسة، ثم يبدأون يفصلون في النفي. بيّن شيخ الإسلام أن هذه تخالف طريقة القرآن، الله عز وجل يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي مجمل. وقال الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، وهو السميع البصير، إثبات مفصل. وقال الله عز وجل هل تعلم له سميا، الإجمال في النفي. بيّن أن هذه هي الطريقة السلفية المأخوذة عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من القواعد التي أكدها شيخ الإسلام في كتبه أن صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين بأي وجه من الوجوه، وأنه لا يمكن أن تكون مماثلة لصفات المخلوقين، فالله عز وجل لا مثيل له ولا سمي له سبحانه وتعالى. بيّن شيخ الإسلام أن طريقة القرآن في إثبات الصفات وفي إثبات الأسماء والصفات أن النفي لا يأتي إلا لإثبات كمال الضد، النفي في صفات الله هو مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض لا يفيد كمالا. ومثل لذلك بقول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكمال قيوميته فلا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هو مقدمة النوم، والنوم هو الاستغراق فيه، فالله عز وجل لا ينام كما جاء في الحديث ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. فنفي النوم لإثبات كمال القيومية، وهكذا في سائر ما نفى الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى. كذلك بيّن شيخ الإسلام أن صفات الله عز وجل على الحقيقة وعلى الظاهر، ولا يجوز بوجه من الوجوه اللجوء إلى المجاز، وأن الله عز وجل يخاطب الناس بما يعقلون وبما يعلمون. كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن صفات الله عز وجل من وجه مجهولة ومن وجه آخر معلومة. بيّن شيخ الإسلام أن الصفات من جهة المعاني معلومة لا معاني، إذا قال لك اليد لله عز وجل فأنت تعقل معنى لها، والوجه تعقل منه معنى، والاستواء تعقل منه معنى، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم يعني في معلوم في لغة العرب، فالله لا يخاطبك بلغة أعجمية ولا بما لا تعقل ولا تفهم، ولكن المجهول هو ماذا؟ الكيفية، كيف الله عز وجل يتصف بهذه الصفات، هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، والتي لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها ولا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى شيء. بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تكرير أسماء الله وصفاته أن صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية، يعني أن من الصفات ما هو ملازم لذاته لا ينفك عنه، مثل صفة العلم، فالله لا يزال لم يزل ولا يزال عليم، مثل صفة الحياة. ومن الصفات ما هو تحت مشيئته سبحانه وتعالى، مثل النزول، فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، ومثل الاستواء، فالله عز وجل استوى بعد أن لم يكن مستويا على عرشه سبحانه وتعالى كما أخبر، ثم استوى إلى السماء، والرحمن على العرش استوى، وغير ذلك. كذلك بيّن شيخ الإسلام نقطة مهمة جدا يكثر الكلام فيها في مسألة التفويض، فإن التفويض يرد في عبارات العلماء أن نفوض الصفات، فالتفويض الوارد عن السلف بيّن شيخ الإسلام أنه تفويض الكيفية لا تفويض المعاني، تفويض الكيفية، ما نقل عن العلماء وما نسب إلى بعض الحنابلة يريدون به تفويض الكيفية، نفوض الصفات يعني نفوض مع كيفية الصفات، أما المعاني فلا شك أن لها معنى، والقول بأن نفوض معاني الصفات هذا كذب على مذهب السلف، ومذهب السلف بريء من هذا، وعلماء الحنابلة رحمه الله جلهم وأكثرهم ليسوا على هذه الطريقة، والإمام أحمد بريء من هذا المنهج في التفويض. كذلك من القواعد المهمة والنافعة في للإنسان حينما يتكلم قاعدة عظيمة عند شيخ الإسلام تيمية يريدها، يقول قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات، يعني لا بد أن تعلم أن لا طمع لك ولا يمكن أن تصل لكيفية اتصاف الله عز وجل بصفاته، لأن الله له ذات ليست كالذوات، فصفاته سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين، ولا يمكن أن تصل إلى ذلك بعقلك المحدود، فتكون قاطعا لهذا الطمع. الشيخ الإسلام قعد قاعدة عظيمة يرد بها على المخالفين من الأشعرية، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر ولا فرق، فكما أن الأشعرية يثبتون صفة الحياة وينفون صفة الغضب، يلزمهم في الحياة ما يلزمهم في الغضب، وإلا فهم متناقضون، كما أنكم أثبتوا لله عز وجل صفة أن الله حي وحياته ليست كحياة المخلوقين، وهو كما يعبرون واجب الوجود، وهو خالق هذا العالم والذي لا ينقطع تنقطع عن هذه الصفة، فكذلك صفة الغضب التي ينفونها. كذلك القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا يرد على الجهمية، فإن الجهمية حينما ينفون الأسماء والصفات لا بد أن يثبتوا صفة الوجود، إما أن يقول الله موجود أو يقولوا بأن الله ليس بموجود، فإذا قالوا أن الله ليس بموجود فهؤلاء خرجوا من الدين البتة وشهدوا على أنفسهم بالكفر، ولا بد أن يقولوا أن له ذات، فهذا الوجود لا بد أن يقولوا أنه مغاير لوجود المخلوقين، فكذلك الصفات، فصفات الله عز وجل تغاير صفات المخلوقين كما في صفة الوجود، وذات الله عز وجل تخالف الذوات كما أن صفاته سبحانه وتعالى تخالف صفات المخلوقين. ولهذا هذه القواعد التي حررها شيخ الإسلام وبينها فيها الحجة والبرهان، يستفيد طالب العلم منها حينما يدمن قراءة كتب شيخ الإسلام ويفهمها على الوجه الصحيح. خلاصة الكلام، أنتم رأيتم هذه الجهود وهذه المؤلفات، بل إني أنا أقول يعني فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، الشيخ الإسلام رحمه الله وأجزل له المثوبة ورفع الله درجته في جنات النعيم، يعني سد بابا عظيما فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لا تجد إنسان يريد أن يقرر مسألة في أسماء الله وصفاته إلا ويرجع لهذا الشيخ الذي جمع كلام السلف وحرره، وكان هذا الكلام متفرق فحرره وقعد له وألف المؤلفات التدمرية الحموية الواسطية التي هي درر ينتفع بها أهل الإسلام في المشارق والمغرب. لكن هناك مهمات أو ملحوظات مهمة ينبغي للإنسان إذا قرأ كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات أن يكون على ذكر منها، يكون متذكر لهذه المسائل. من المسائل المهمة أن شيخ الإسلام في تقرير مسائل الأسماء والصفات يوجز في موضع ويبسط في موضع آخر، فيلاحظ ذلك طالب العلم، فالإيجاز هو خلاصة كلام شيخ الإسلام والبسط هو التفصيل، فلهذا لابد أنك إذا أردت أن تستفيد من كلام شيخ الإسلام تجمع الكلام المختصر والكلام المطول. كذلك مؤلفات شيخ الإسلام في باب الأسماء والصفات في منها مختصرات ومنها مطولات، وهي تراتبية، يعني لا يمكن أن تقول لطالب العلم أنك اقرأ التدمرية وأنت لم تقرأ الواسطية ولم تقرأ الحموية، لا بد أن تبدأ بالواسطية ثم تنتقل إلى الحموية ثم التدمرية، فالتراتبية مهمة جدا، ومن أتقن هذه المختصرات وشروح هذه المختصرات سهل عليه قراءة المطولات، ومنها الرسالة التدمرية. وبعض الطلاب يشتكون من صعوبة التدمرية، واضحة بينة لمن حفظ أو أتقن المختصرات، هي تلخيص وإيضاح وبسط لما ذكره شيخ الإسلام في الواسطية وفي الحموية. كذلك القارئ لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأسماء والصفات يلاحظ، لا بد أن يلاحظ كثرة النقول عند شيخ الإسلام. طبعا الشيخ كان يعني نصب عينيه فرية اتهم بها أنه محدث وأنه انفرد عمن قبله، فالشيخ يبين بكثرة نقولاته والاستشهاد بكلام العلماء وبكلام من كان قبله أنه لم ينفرد في مسألة معينة. وذكرت لكم من كلام شيخ الإسلام، وبحمد الله يعني من جاء بعده لم يستطع أن يثبت أن شيخ الإسلام أتى بمسألة انفرد بها عن غيره من العلماء. كذلك القارئ لكلام شيخ الإسلام حتى يفهمه على وجهه الصحيح يحتاج أن يجمع كلام شيخ الإسلام المتفرق في المسائل، ولهذا يعني كتب شيخ الإسلام بحمد الله كثيرة جدا، لكنها تحتاج خدمة من جهة الفهارس، ففهرست هذه الكتب وجمعها لا شك أنه يفيد طالب العلم، فطالب العلم يحتاج أنه يبحث عن كلام شيخ الإسلام في مظانه حتى يتقن المسألة. فإذا جمعت كلام شيخ الإسلام فمثلا في الاستواء في شرح حديث النزول وفي الواسطية وفي غيره جمع حصل لك التراتبية والفهم لكافة الكلام الذي يقرره شيخ الإسلام في المسألة. من المهم جدا أن يركز طالب العلم على مختصرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلى المختصرات لكتب شيخ الإسلام. فعلى سبيل المثال مثل الحموية، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لخصها، وكان تلخيصه بسبب أنه طلبت منه جامعة الإمام المعاهد العلمية تلخيص هذه الرسالة ليسهل لطلاب المعاهد العلمية أن يقرأوها، فلخصها في كتاب اسمه فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وهو نافع عظيم. كذلك القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته وتلخيص لما جاء في الواسطية وفي غيرها من الكتب. كذلك بعض أهل العلم لخصوا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض كتبه مثل المنتقى للذهبي. فالمختصرات لكتب شيخ الإسلام لا شك أنها تفيد طالب العلم الذي لا يريد أن يستطرد في كثير من المسائل. هذا ما يتعلق بجهود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان وتقرير الأسماء والصفات، ولا شك أن الشيخ رحمه الله تعالى وأعلى ذكره لا زال أهل العلم ينهلون من حوض علمه رحمه الله تعالى. ويكفي أن أقول أنه إلى قبل 10 سنوات ألفت في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 1500 رسالة علمية في مسائل شيخ الإسلام والمسائل التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا من إعلاء ذكره رحمه الله تعالى، فقد بذل نفسه الغالية وبذل وقته في الدفاع عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، وها هو يعني بحمد الله أظهره الله عز وجل ونصره وجعل له الظهور. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خير الجزاء، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يجعلنا من أنصار سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعز أهل السنة وأهل التوحيد في كل مكان، وأن يجعل الله لهم العلو والظهور في كل زمان ومكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.